هذا الفصل الذي رتبت الكنيسة أن يتلى في مساء هذا الأحد الخامس من الصوم الكبير، لحكمة، لأننا في هذا الصباح تلونا فصل المفلوج الذي كان منطرحا على بركة بيت حسدة، وشفاه المسيح له المجد، ولم يكن مستحقا للشفاء، إنما هي رحمة ربنا يسوع المسيح الذي في مجيئه الأول جاء رحمة، جاء لا ليدين وإنما ليخلص. فمع أن هذا الرجل واضح أنه كان شريرا وأن خطيئته هي التي جلبت عليه هذا المرض بالذات، مرض الشلل الكلي الذي أغلب الظن أنه يرجع إلى عمل النجاسة التي تحطم الجهاز العصبي. وليس هناك شك، وليس هناك شك في أن هذا الرجل خطيئته التي جلبت عليه هذا المرض، فإن سيدنا قال صراحة: لا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. وهذا معناه واضح أن خطيئة هذا الرجل الخاصة ليست خطيئة آدم الأول هنا مجالها، وإنما خطيئته الخاصة، أفعاله الخاصة، حياته الخاصة هي التي جلبت عليه هذا المرض. ويبدو أيضا كما قلنا في هذا الصباح أن هذا الرجل كان متمسكا بخطيئته، كانت الشهوة في قلبه رابضة، ولذلك فإنه ما كان يريد الشفاء الحقيقي الذي تشفى به الروح أولا قبل أن يشفى الجسد. والدليل على ذلك أيضا أن مخلصنا له المجد سأله هذا السؤال: أتريد أن تبرأ؟ هذا المفلوج الآخر الذي دلوه من السقف، أزالوا ألواح الترميم وأنزلوه على فراشه أمام الرب يسوع، لم يسأله المسيح له المجد هذا السؤال، ولا قال له: أتريد أن تبرأ؟ ولا قال له ما قال لذلك الرجل: أها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة. لم يقل ذلك للمفلوج الآخر المغنى من السقف، لأن يسوع المسيح وهو العليم بما في القلب والصدر علم أن هذا الإنسان قد تاب توبة صادقة نصوحا، لذلك اتضره بالقول: اطمئن يا ابني، مغفورة لك خطاياك. هذا هو الحل الذي أعطاه المسيح كرئيس الكهنة. وأيضا كإله له سلطان أن يمنح الغفران. لأنه رأى أن هذا الإنسان مستحق لهذا الغفران، لأنه رأى قلبه منسحقا، ورآه أيضا قد اعتزم من كل قلبه على أن لا يعود إلى الخطيئة مرة أخرى، وتوافر له الشرط الثالث من شروط التوبة، أنه لم ينقطع رجاؤه كما انقطع رجاء يهوذا في الخلاص. والدليل على ذلك أنه وقد جاء إلى المسيح مطمئنا أنه يستطيع أن يشفيه، فلما وجد الباب مزدحما بالناس لم يرجع ولم يقل: إنني ذهبت ولم أجد منفذا أو مجالا لأن أدخل إلى المسيح. لو كان هناك شك أدنى شك لكان الرجل يتخذ من هذا الزحام الشديد، كان يتخذه تكأة لأن يرجع إلى الوراء ويرجع إلى بيته خائبا. ولذلك فإن سيدنا له المجد تركه ليثبت إيمانه، إن سيدنا له المجد كان يشفي من بعد، كان يشفي مريضا في مدن في مدينة أخرى، ولا بد أنه وهو في المنزل رآه لأنه يعلم كل شيء. لم يكن ذلك خفيا عليه، كان يمكن أن يرسل كلمة الشفاء والرجل على الباب. ألم يقل لقائد المئة: اذهب ابنك قد شفي، وكان ابنه في البيت. ألم يقل للمرأة الكنعانية اليونانية: اذهبي يا ابنتي ابنتك قد شفيت، وفارق الشيطان ابنتك، وكانت الابنة في البيت بعيدة عنه. كان يمكن أن يكون هذا، لكن صبر المسيح وطول أناته وانتظاره كان ليعطي لهذا الإنسان فرصة أن يثبت صدق إيمانه. هذا الإيمان الذي أملى على الرجل وعلى الذين حملوه أن يحتالوا على طريقة يصلون بها إلى المسيح. فرجعوا من طريق خلفي وصعدوا إلى السقف وأزالوا ألواح القرميد، نقبوا السقف وأنزلوا مريضهم إلى حيث كان يسوع المسيح. يقول الإنجيل: فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: اطمئن يا ابني، مغفورة لك خطاياك. لما رأى يسوع إيمانهم، ولابد أنه رأى هذا الإيمان في قلب الرجل وفي قلوب الذين حملوه، ولكنه رآه أيضا في هذه المحاولة، لأن يذهب من طريق خلفي ويصعد إلى السقف ويتحمل هذه الصعوبة. وهذا أثبت إيمانهم أمام الجماهير. فسيدنا يسوع المسيح بهذا قدم نموذجا عمليا في إيمان هذا الرجل والذين حملوه، ليثبت أن هذا الإنسان كان حقا مؤمنا وكان له رجاء. فلم يقطع المسيح رجاءه، وهو الذي يقول: من يقبل إلي لا ألقي به خارجا. وقبل أن يمنحه الشفاء من مرضه الجسدي، منحه غفران خطاياه، لأن الخطيئة هي أصل للمرض. فكيف يشفى الجسد قبل أن تشفى الروح؟ فشفاه من مرضه الروحي قبل أن يشفيه من مرضه الجسدي، وهذا ليؤكد أهمية الروح على الجسد، وأن المرض يمتد إلى الروح قبل أن يمتد إلى الجسد. لذلك أيضا الشفاء يكون للروح قبل أن يكون الشفاء للجسد. وجريا على هذا، وامتدادا لعمل سيدنا، رسمت الكنيسة أيضا في سر مسحة المرضى أنه قبل أن يمارس سر مسحة المرضى أو القنديل للإنسان المريض، لا بد أن يتوب أولا، ولا بد أن يعترف بخطاياه. لذلك تجد في هذا الكتاب، كتاب سر مسحة المرضى، في أول سطر من هذا الكتاب قبل أن يمارس الكاهن الصلوات السبع التي يمارسها في هذه المناسبة، في أول سطر يطلب من المريض أن يتوب وأن يعترف بخطاياه. وبالإضافة إلى هذا تجدون نفس الصلوات السبع جميعها، يكون فيها الكاهن يسترحم الله عن خطايا هذا الإنسان، لأن الإنسان روح متحدة بجسد، وهو كل واحد، ليس هناك انفصال بين الروح والجسد إلا بالموت. لكن منذ أن تكون الإنسان، منذ أن تكون الإنسان في بطن الأم، والالتحام شديد بين الروح والجسد، فما تنفعل به الروح ينفعل به الجسد، وما تنفعل به ينفعل به الجسد تنفعل به الروح، بسبب هذه الرابطة وهذا الاتحاد الشديد الوثيق بين الروح والجسد. من أجل هذا الذين يفكرون في شفاء الجسد أخطأوا المرمى ونسوا أن شفاء الروح يسبق شفاء الجسد، وأنهم قبل أن يطلبوا شفاء أجسادهم ينبغي أن يطلبوا رحمة الله عليهم بقبول توبتهم، وإلا حتى لو تفضل الله فشفى هذا الإنسان يعاوده المرض من جديد. وتتغلب عليه عداوة المرض مرة أخرى، لأن روحه مريضة فلا بد أن يمرض جسده مع روحه مرة أخرى. وهذا ما قاله المسيح له المجد: ها أنت قد شفيت فلا تعد إلى الخطيئة لئلا يصيبك ما هو أسوأ. الشاب اللي بيتكلم هناك، انت يا ابني، انت اللي بتتكلم، انت هناك كفاية كلام. وما صنعه المسيح له المجد، يجب أن يترسمه الكاهن فلا يعطي الحل مجانا، إنما لابد أن يتطلب صدق توبة هذا الإنسان، وإلا فإن الكاهن يتحمل مسؤولية كبيرة أنه تصرف في مال سيده من غير إرادته. مثل الكاهن في الأسرار المقدسة وكيل وليس أصيلا، فالإنسان أمين المخازن لا يصرف من المخازن، من دون أن يتطلب أهلية الإنسان لأن يأخذ هذه الأشياء من مخازن التي أقيم عليها وكيلا. برضو نفس الشاب واقف ويتكلم مفيش فايدة في الكلام. انت يا ولد انت اللي واقف هناك، يا اما تقف يا اما تمشي. برضو بيبص يمين وشمال. بقى انت جاي تستفيد؟ امين المخازن، مؤتمن على المخازن، ليس له ان يصرف الا اذا تثبت من استحقاق هذا الانسان الذي ياخذ من هذه المخازن، والا فانه مطالب ان يدفع من جيبه ما انفقه واعطاه من غير استحقاق، لان ما في المخازن ليس له ملكه الخاص، هو ملك الدوله او ملك الشركه او ملك الهيئه التي هو يمثلها. فإذا أعطى مبلغا من غير وجه حق يصير مطالبا بأن يدفع هذا المبلغ من جيبه الخاص، ثم لا بد أن يكون له تأديب ويعاقب لأنه أهمل في مقتضيات وظيفته. هكذا الكاهن، الكاهن وكيل وليس أصيلا، مؤتمن كما قال الكتاب المقدس نحن وكلاء سرائر الله، ويسأل في الوكيل أن يكون أمينا. ويقول المسيح له المجد من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده فيعطيهم الطعام في حينها. من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده فيعطيهم الطعام في حينه؟ فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه، يأتي سيده في اليوم الذي لا يتوقعه ويشطره اثنين ويقطعه، يعني يمثل به ويجعل نصيبه مع المرائين. إذن هنا مسؤولية الكاهن لأنه وكيل، فلا بد أن يتصرف في حدود إرادة موكله. من هنا يجب أن يتثبت الكاهن من صدق توبة الإنسان قبل أن يعطيه الحل. فإذا أعطاه الحل من غير أن يتثبت من صدق توبته صار الكاهن مسؤولا عنه. يوم أن يسأل الكاهن أد حساب وكالتك، وقد يقول له أنت لا تصلح أمينا أو وكيلا بعد. من هنا يجب أن نفهم مسؤولية الكاهن ومسؤولية هذا الحل وتمن هذا الحل. المقابل له يجب أن يكون هناك توبة، توبة صادقة. مش المسألة مسألة واحد يجي يقول أنا عملت وعملت وعملت وبعدين يرجع تاني لنفس الشيء ويعترف تاني. مسألة مكررة، لأن كونه يرجع مرة أخرى إلى نفس الشيء اللي اعترف به دليل على عدم صدق توبته، لأن التوبة معناها الرجوع، تاب إلى يعني رجع إلى، فكيف تكون هناك توبة ولا يكون هناك رجوع؟ من أجل هذا في بعض الأحيان ينتظر الكاهن ولا يعطي الحل بعد الاعتراف إلا بعد فترة معينة من الزمن يتبين فيها أن هذا الإنسان قد تاب توبة حقيقية بدلائل معينة أدلة على صدق التوبة. من بين هذه الأدلة أولا الدموع الصادقة التي تعبر عن احتراق القلب وانسحاقه والندم وتوكيت الضمير، ولكن هناك أيضا دلائل أخرى عملية أنه إذا سرق لا بد أن يرد الشيء المسروق، ويرد أيضا ما هو أكثر منه، كما تفرض الشريعة أن يدفع الإنسان الشيء المسروق وخمسه أيضا تأديبا له. وإذا قتل لا يكفي أن يأتي إلى الكاهن ويقول قد قتلت ويطلب الحل من الكاهن، لا، لابد أن يسلم نفسه للقضاء ويتحمل العقاب الذي يفرض على هذا الإنسان القاتل، ويكون هو نفسه يشعر أنه مستحق لهذا العقاب ويقول أنا مستحق، ولا يتهرب من تبعات أعماله. وهكذا إذا زنى، وهكذا إذا ارتكب خطيئة من أي نوع لا تقبل له توبة إلا إذا رجع نادما تائبا باكيا على خطاياه، وأيضا يعمل شيئا تغطية لخطيئته، يتحمل نتيجة خطيئته عمليا، لا بأن يقول إني أنا أخطأت فقط، ولكن ما يشير به عليه الكاهن. يجب أن يتحمله وأن يعمل به، زي الطبيب لما بيجي يعالج إنسان في الأول بيشخص المرض ويعرف، بعد كده بيديله علاج، ولكن يتطلب من المريض أنه لازم يعمل بمشورة الطبيب. لما يجي يزوره المرة الثانية يقول له عملت إيه، فإذا تبين الطبيب أنه ما عملش حاجة، ما عملش النصائح اللي قاله عليها الطبيب، في هذه الحالة يتخلى الطبيب عنه ويقول له أنا مش مسؤول، ويرفض أن يعالجه. هكذا الكاهن يجب أن يتثبت من صدق توبة هذا الإنسان بأن يعطيه مشورة ويعطيه نصائح وتوجيهات عملية، ويعود فيسأله بعد فترة من الزمان ما هي نتيجة نصائحه له وهل عمل بها أو لا. وإذا كان فرض عليه تأديبات كنسية كصوم أو صلاة أو مطنيات أو ما إلى ذلك، أو أن يدفع مبلغا من المال للفقراء والمعوزين، أو أن يتحمل نتيجة خطيئته بأن يدفع للأسرة التي أخطأ إليها، وهكذا. لابد للكاهن أن يتثبت عمليا من أن هذا الإنسان فعلا قد تحمل نتيجة خطيئته، حينئذ يشعر الكاهن أنه قام بواجبه، وأنه يمكن أن يمنحه الحل باسم الله الذي أعطى للكاهن هذا السلطان وهذا الحق وهذه الميزة من ميزات الكهنوت، أن يكون هو ممثلا للسلطة الإلهية في أن يمنح الخاطئ الحل، ولكن بعد أن يتثبت الكاهن من صدق توبة هذا الإنسان. لكن طبعا بالنسبة لمخلصنا له المجد، ليس هو مجرد رئيس كهنة، ولكن فوق هذا كله هو الإله هو إله، لأن المسيح يجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، لأنه الإله المتجسد. لذلك لما قال للمفلوج اطمئن يا بني مغفورة لك خطاياك، قال بعض الحاضرين من الكتبة وكهنة اليهود عن المسيح إنه يجد، لأنه من هذا الذي يغفر الخطايا إلا الله الواحد وحده؟ ولكن المسيح له المجد أراد أن يثبت أن له هذا السلطان، وأنه يمكنه كإله أن يمنح الغفران. فوجه إلى هؤلاء الناس سؤالا وقال لهم: أيهما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال له قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك؟ ولكن لكي تعلموا، طبعا واضح أن الأيسر أن يقول مغفورة لك خطاياك، لأن دي كلمة نطق. أما أن يقول للرجل قم احمل فراشك وامشي، دي طبعا سلطان واضح أمام الناس. إنما الغفران مسألة معنوية وخفية عن النظر. فقال: ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان، أن للمسيح اللابس صورة إنسان. كلمة ابن الإنسان هنا معناه لبس صورة الإنسان، ولأنه حسب الجسد ولد من مريم، لكن هو في نفس الوقت هو الله الظاهر في الجسد. لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، قال للمفلوج: قم احمل فراشك. لم يصلي، لم يطلب طلبة وقوة خارجا عن ذاته. وهذا هو الفرق بين المسيح كإله وبين الأنبياء والرسل. الرسل والأنبياء يصلون أولا، يستمدون القوة من الله بصلاتهم لكننا نلاحظ أن المسيح في جميع معجزاته كان يصنعها بسلطانه هو، ولا يصلي ليطلب قوة خارجا عن ذاته، ليتبين الناس أن له القوة وأن منه القوة وأن له السلطان وأنه لا يستبد قوته من كائن آخر غيره. لذلك وعلى سبيل المثال حينما شفى المرأة التي كان لها نزيف في جسمها لمدة 12 سنة، وجاءت المرأة متخفية من خلفه وقالت في نفسها وهي خجلة من أن تسأله الشفاء بطريقة واضحة، قالت إني لو مسست ولو هد ثوبه شفيته. فجاءت من ورائه ولمست، فقط هد ثوبه. وهنا لكي يكشف المسيح إيمان هذه المرأة نظر حوله وقال من الذي لمس ثيابي؟ فتعجب بطرس الرسول وسائر التلاميذ، يا سيد الجمع يزحم، الجمع يضيق عليه، وتقول من الذي لمس ثيابي؟ تمام، مش لمس جسمي، ثيابي. يعني تعجب بطرس، او زي ما احنا يمكن نقول في العام اتفلق، استغرب، ايه ده سؤال؟ من الذي لمس ثيابي؟ قال له نعم، لاني عالم بالقوة التي خرجت مني، عالم بالقوة التي خرجت مني، فمنه القوة وله القوة، لا يستمدها من كائن آخر. ولذلك كانت تتكأكأ عليه الجماهير، وكل من لمسه كان يشفى. ولما أقام الموت، أقام الموت بسلطانه، كانت رجال الله تحيي ميتا بصلاة ودعائها المتقدمين. إيليا أقام ميتا، وأليشع أقام ميتا، لكن صلى قبل أن يقيل وقال يا رب لترجع روح الغلام إليه. إنما المسيح لعاظا هلم خارجا، ايها الشاب لك اقول قم، لم يصلي، يا صبية قومي، لم يصلي، امسك بيدها وقال لها يا صبية قومي، فقامت في الحال. كانت رجال الله تحيي ميتا بصلاتها ودعائها المتقدم، ونراه يحيي المائتين بأمره، فهو الإله، ومن يشك فيندم. كانت رجال الله تحيي ميتا بصلاة ودعائها المتقدم، ونراه يحيي المائتين بأمره، فهو الإله، ومن يشك فيندم. في جميع معجزاته كان يصنعها بالأمر. هنا أيها الشاب يا بني مغفورة لك خطاياك، قم احمل فراشك وامض الى بيتك. قم، لم يصلي لان له القدرة وله القوة وله السلطان ان يمنع الشفاء. وبهذا ايضا اثبت للمعترضين من الكتبة والفريسيين الذين قالوا من هذا الذي يغفر الخطايا الا الله الواحد وحده انه الجد، فاثبت لهم بهذه المعجزة سلطانه ايضا على ان يغفر الخطايا، لا كرئيس كهنة وانما كإله. من هنا نفهم الفارق بين المفلوج الاول بركة بيت حسنة الذي شفاه المسيح بفضله ورحمته ولم يكن مستحقا لشفائه، لأنه كان خاطئا ولم يتب وظل متمسكا بخطيئته. المسيح يقول له أتريد أن تبرأ؟ وملف مش يجاوب مباشرة، ليس لي إنسان يلقيني في البركة فتحرك الماء بل بينما أنا أهب لأنزل يسبقني آخر. يعني طب أنا بسألك سؤال، أتريد أن تبرأ؟ جاوب. وملف ويقول ليس لي إنسان، عشان يجيب الذنب على الناس، لكن أيها الرجل المسكين أنت بتفتكر أنك أنت بتتملص من المسؤولية لما تقول ليس لي إنسان؟ لماذا تركك الناس؟ لماذا؟ لماذا تركوك؟ لا يمكن لإنسان أن يتركه جميع الناس ما لم يكن هذا الإنسان شريرا، فقد صداقة الناس جميعا، لابد أن كان فظا وشريرا، خسر علاقته بالناس جميعا. لا تقولش سوء الحظ ولا سوء النصيب، ولا تقولش انا مظلوم الناس تركوني، دور على السبب. لا يمكن لواحد ان يتركه جميع الناس اذا كان فيه شيء من الخير، انما هذا الانسان الذي قرر ان الجميع تركوه لابد انه من الفظاظة والشر حتى فقد صداقة الناس. احنا بنقول هذا الكلام يا اولادنا عشان كل واحد منا يطبقه على نفسه. الشخص اللي يقول انا ماليش حد، لماذا؟ ادور على السبب، يمكن انا المسؤول، يمكن انا اللي تسببت في هذا فظاظتي. قذارة لساني، اسلوبي مع الناس هو السبب في اني انا افقد صداقة الناس وصداقة كل الناس. مش ممكن ابدا. يعني كل واحد فينا بيتعرض لفترات آلام وممكن أن يحكم عليه ظلما، لكن بيلاقي هناك آخرين يعطفون عليه ويقدرون ظروفه. سيدنا له المجد مثال، مثال المظلوم حكم عليه ظلم، وسلطات دينية وسلطات مدنية حكمت عليه، لكن كان هناك أناس يعلمون أنه مظلوم، وأظهروا بالدلائل براءته. امرأة بيلاطس أرسلت إلى بيلاطس تقول له إياك وذاك البار. بيلاطس نفسه في آخر الأمر غسل قدم يديه وقال إني بريء من دم هذا البار. اللص اليمين قال للص الشمال أنا وإنت بعدل دوزين، أما هذا فماذا فعل؟ كثيرون من الذين شهدوا الصلب رجعوا يقرعون صدورهم وهم حزانا، لأن المسيح صلب ظلما وحكم عليه بالظلم. بقول هذا الكلام عشان الواحد فينا إذا شاف نفسه أنه مكروه من الجميع، يبقى ده مش دليل إنك أنت مظلوم حقا. أو إن ربنا زي ما واحد يقول أنا عملت إيه تحت ربنا، كأن ربنا هو السبب. لكن لو فتش لوجد أن هناك أسبابا ترجع إليه هو، واللي تخليه يفقد صداقة الناس جميعا. هذا الرجل المفلوس الأول لم يجد أحدا حتى يركله برجله كده، بينما الرجل الثاني وجد أربعة رجال يحملونه ويصروا على أن يحملوه إلى حيث المسيح، لم يرجعوا بحجة أن هناك زحام. افتكروا طريقة، اخترعوا طريقة، خلقوا طريقة أخرى، مما يدل على صدق رغبتهم في شفاء هذا الإنسان. حملوه. وسيدنا لما قال إيه؟ لما رأى يسوع إيمانهم، يعني مش إيمان الرجل فقط، كلمتهم هنا تعود أيضا على الحاملين. إذن هؤلاء الحاملون كانوا مع هذا الرجل يعاونونه، في فرق بين الرجل الأولان بركة بيت حتى لم يجد إنسان حتى يرفص به. ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا أهم لأنزل يسبقني آخر. إنما هذا الرجل وجد أربعة رجال، مما يدل على الفارق بين رجل ورجل وإنسان وإنسان. نعم، هذا المفلوج نفعه توبته أولا، ولكن أيضا نفعته محبة الآخرين له وشفعت فيه. وهذا أحد معاني الشفاعة. أن يكرم إنسان من أجل غيره، أن يدرك الإنسان خير لا من أجله هو وحده، ولكن من أجل الآخرين. هذه شفاعة القديسين ومعوناتهم ومساعداتهم. بس عاوزين نحترس أولادنا من الفهم الخاطئ الذي يفهم به الخارجون عن الإيمان الأرثوذكسي موضوع شفاعة القديسين. شفاعة القديسين لا للخلاص الأبدي، لا، المسيح وحده هو المخلص، ليس بأحد غيره الخلاص. إنما شفاعة القديسين معونات مساعدات، زي ما احنا على الأرض بنساعد بعض، القوي بيساعد الضعيف، الغني بيساعد الفقير، العالم بيساعد الجاهل، اللي يكون عنده إمكانية أو إمكانات عشان يخدم إنسان ما عندهوش هذه الإمكانات دي مساعدة. هكذا أيضا بالنسبة للقديسين الذين سواء كانوا في الأرض أو غادروا أرضنا إلى العالم الآخر، شفاعاتهم ليست للخلاص الأبدي، لا، هي معونات ومساعدات. لو إنسان معين خاف ومصر على خطيئته وصلى من أجله أكبر القديسين لا يخرج، لا يجد خلاصه الأبدي أبدا، لأنه هو خاطئ. ولا تقبل شفاعة القديسين بهذا المعنى أبدا أبدا، إنما شفاعة القديسين عشان ربنا يطول باله على هذا الإنسان لعله يتوب، يرحمه، لكن مش الرحمة الأبدية من دون أن يتوب هذا الإنسان، لا، يطول باله عليه زي في حادثة سدوم وعمورة. إبراهيم بيقول ظهر له الرب عند بلوطات ممرة، ظهر له الرب، لاحظوا كلمة الرب هنا، مين اللي ظهر؟ الرب، ودي أحد ظهورات المسيح قبل التجسد أو ما نسميه بالتجسد قبل التجسد. ظهر له الرب عند بلوطات ممرة فنظر من بعيد وإذا ثلاثة رجال قادمين، فركض إبراهيم وسجد وقال يا سيد بالمفرط، ميلوا إلى عبدكم. وبعدين المهم عمل لهم الوليمة، بعدين بيقول ذهب الملاكان إلى سدوم في الأصحاح 19، أول جملة في الأصحاح 19، الملاكان ظهر، يبقى إذن هم الثلاثة، في واحد هو الأوسط اللي قال له يا سيد بالمفرد، كان هو الرب، عشان كده أدرك الفرق بين الأوسط بينهم، إنما التانيين مصاحبين له، وفي كتب الكنيسة إن هذا الملاك ميخائيل والملاك جبرائيل. ذهب الاثنان إلى سدوم، وأما إبراهيم فلم يزل واقفا أمام الرب. الاثنين الملاكان ذهب إلى سدوم، وأما إبراهيم فلم يزل واقفا، بعد الاثنين ما راحوا سدوم، واقف أمام الرب اللي هو الأوسط بين الثلاثة. قال أديانكم للأرض لا يصنع عدلا، يبقى بيكلم مين بقى؟ ديان كل الأرض. هب أن هناك 50 بارا في المدينة، ألا تصفح؟ عن المدينة كلها من أجل الخمسين الذين فيها؟ قال له إن وجدت هناك خمسين. إن وجدت، مين اللي بيتكلم؟ اللي بيقول إن وجدت، المتكلم. إن وجدت هناك خمسين بدرا أصفح، من الذي له حق الصفح؟ من الذي يتكلم هنا؟ إن وجدت هناك خمسين بدرا أصفح عن المكان كله من أجل الخمسين الذين فيه. يعني إذا ربنا يكرم، أكرم هؤلاء الخمسين بإن جعل يعني طول أناته، بدل ما ينزل النار على سدوم على طول، إكراما لهؤلاء الناس يمنع نزول النار. إنما مش معناها إن دول يخلصوا، لا، يخلصوا الخلاص الأبدي بدون توبة، لا لا لا، مش ده المفهوم بتاع شفاعة القديسين. وبعدين قال له أنا أشرع أكلم المولى، يبقى بيكلم مين؟ المولى. وأنا تراب ورماد، هب إنهم نقصوا دي وأربعين ثلاث إلى آخره. بعدين يقول له لا يغضب المولى فأتكلم هذه المرة فقط، يبقى بيكلم مين؟ بيكلم الله. المهم يعني العبارة إن يقول له إن وجدت هناك خمسين ضارا أصفح عن المكان كله من أجل الخمسين. طبعا لم يجد حتى عشرة، إن كلهم كانوا عبارة عن لوط وبنتيه وامرأته التي صارت عمود ملء لريعة ورا، يبقى ثلاثة، فما يوجدش عشرة. لكن لو وجد عشرة ايه معنى أصفح؟ مش معناها اني انا ان هذا الانسان لو مات يدخل السماء او يدخل، لا 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 لا، هنا كلمة أصفح يعني اطول بالي، ارحم المكان بدل ما ينزل الغضب الالهي على هذا المكان. ادي يا اولادنا معنى شفاعة القديسين، مش احنا نخلص الخلاص الابدي بشفاعة القديسين، لا، لان شفاعة القديسين توسلات صلوات، بشرط ان تكون صلواتهم مصاحبة لصلوات الانسان نفسه، زي ما الراجل ده المفلوج المدلى من السقف يقول المسيح لما رأى يسوع ايمانهم، وهنا ايمانهم ايمان الراجل وايمان الذين حملوه. فشفاعة القديسين تنفعنا بمعنى صلواتهم ومعوناتهم وإمكاناتهم والعطاء الذي يعطون إياه. لكن لا بد أن يكون عمل الإنسان، توبة الإنسان، أساسية في قبول الإنسان للخلاص. لهذا نفرق ما بين شفاعة المسيح الكفارية التي لا يشترك معه أحد فيها، لأن المسيح وحده هو المخلص، المخلص بالألف واللام. قديسون يخلصون من ضيقات أرضية أو من أزمات معينة، إنما مش الخلاص الأبدي. خلاص الأبدي ده بتاع بس المسيح وحده. ولذلك انتظرت البشرية هذه السنوات والقرون الطويلة لهذا المخلص الواحد. ما قدرش حد من القديسين في العهد القديم، لا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب ولا موسى ولا زمغير ولا صموئيل ولا داوود، أبدا أبدا، كلهم نزلوا إلى الجحيم وظلوا منتظرين المخلص بالألف واللام اللي هو ليس بأحد غيره الخلاص. طيب نجاوب على بعض الأسئلة. هنا في سؤال مقدم من سفر الجامعة، الأصحاح الثالث عشر الثالث بيقول يعني عاوزين تفسير ايه كلمة لأن ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة وحادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل فليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل. هنا الكلام يا أولادنا عن ظاهرة الموت. لما البهيمة أو الحمار أو حشرة أو ما إلى ذلك من الحيوانات العجموات تموت بيحصل ايه؟ بيحصل انه ينشف يعني بيتحول جسمه يعني الى يبوسة وبعدين يتحلل ويتعفن وتطلع منه الرائحة الكريهة وبعدين يدوب ويرجع إلى التراب. ده بالضبط بيحصل مع الحيوان ويحصل أيضا مع الإنسان. لما بيجي يموت الإنسان مننا بيحصل هذه الصلابة يتصلب تبص تلاقي نشف إيده ودراعه على الوضع اللي هو مات فيه بينشف ما يقدروش ابدا يحركوه الا اذا كسروا الذراع بينشف. بعد كده بيتحلل ويتعفن ويفسد وتطلع منه رائحه كبيره حتى انه مرته قالت لسيدنا له المسيح قالت له قد انتن تكون على اخوها اللي هو لعازر قد انتن لان له اربعه ايام. ففي هذا الموضوع موضوع ظاهره الموت. ظاهرة الموت للحيوان زي الإنسان تماما. طبعا ده فيما يتصل بالجسد لكن هناك الفرق. طبعا ميزة الإنسان على الحيوان طبعا الروح الناطقة التي بالموت تنطلق وتترك الجسد إلى عالم الروح. بس هي خلاص خرجت زي ما بيخرج إنسان من بيته تدور عليه في البيت وهو مش موجود لأنه خرج. فهنا كلمة ما يحدث لبني البشر يحدث للبهيمة من حيث ظاهرة الموت وما يتبع الموت من تعفن وتحلل وما إلى ذلك ونتن وما شيء. حادثة واحدة لهم موت هذا كموت ذاك نسمة واحدة للكل. ده فيما يتصل بالحياة النباتية أو الحيوانية زي ما إن النباتات كائنات حية والحيوانات كائنات حية حيوانات العجموات ففيها حياة لكن هذه الحياة غير الروح. الإنسان فيه جسد وفيه نفس فيه حياة زي النبات وزي الحيوان ولكن فضلا عن هذا فيه الروح التي على صورة الله وعلى مثاله. كلمة ليس للإنسان مزية على البهيمة لأن كليهما باطل كل ده عشان يعلم الإنسان الزهد في أمور الحياة الزهد في مجد الجسد. الناس يعني مننا اللي بيهتموا بأجسادهم والجمال بتاع الجسد وأيضا بيرتكب أشياء لمتعة الجسد فالجمعة عاوز يخلي الإنسان يزهد. لما يقول مثلا الكل باطل وقبض الريح عشان الإنسان يبص للقيم الأبدية. يعني الخلاصة إن الكلمة دي معناها إن الإنسان زي الحيوان فيما يتصل بفناء الجسد وبظاهرة الموت.
برضو من سفر الجامعة: قد رأيت الكل في أيام بطلي، قد يكون بار يبيد في بره، وقد يكون شرير يطول في شره. احنا زي ما اتكلمنا النهاردة في هذا الصباح ان في عوامل مختلفة بتؤثر على عمر الانسان. فمفروض انه الانسان مثلا بتولد بطاقة معينة من الاب والام، ودي طبعا بتلعب فيها دور الوراثة وما إليها، وأيضا الظروف الولادية بتاعة الطفل لما يتولد اللي بيسموها الأسباب الولادية، يعني ساعة ما يتولد، ظروف المرأة وهي بتلد، مدى نجاحها، مدى نجاحها في أن تلد ولادة سليمة بغير ضغط على الجنين اللي بيسبب أحيانا أمراض وتشوهات في الجنين. المهم إنه وبعد كده بيعيش حياته، وبعدين طريقة حياته التي يحياها، طريقة التغذية بتاعته، طريقة العادات التي يعود نفسه عليها مما يضر صحته ويهلك عمره. وزي ما قلنا انه افرض واحد بحسب الطاقة الموجودة من ابوه وامه يحتمل او ممكن يعيش 80 سنة، لو حافظ على حياته وتوقى الأسباب المدمرة لحياته ممكن يعيش 80 سنة، لأن الطاقة اللي فيه المودعة فيه تحتمل أن يعيش 80 سنة. زي لمبة الكهرباء دي أفروض أنها لها ساعات معينة، عدد من الساعات. فبقول هذا الإنسان افرض أنه القوة اللي فيه تحتمل يعيش 80 سنة، لكن يقدر هو يقضي على نفسه قبل أن يصل إلى 80، يرمي نفسه تحت قطر وسكة حديد، بعدين بالحقد والكراهية والعوامل النفسية الشريرة، وأيضا بالمكيفات الضارة زي التدخين زي الخمر وما إليها المدمرة أو النجاسة، يعني في عوامل مختلفة تدمر الإنسان، فممكن أن يموت قبل أوانه. وده اللي قاله الكتاب المقدس في سفر الجامعة 7-17: لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير وقتك؟ يعني إذن أنت ممكن تموت قبل وقتك، ليك وقت اللي هو يعني بحسب الطاقة اللي موجود بها من الأب والأم تحتمل تعيش كذا، لكن انت ممكن تموت قبل هذا الوقت. بايه؟ لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، يا اما بالشر او بالجهل. حاجات دي يقول لك انا كنتش اعرف بتاع، لا مش عارف ايه، كان جسمه سخن وطلع في الهواء بارد واخذ التهاب رئوي، وبعدين حصل له اللي حصل له، اخذ انفلونزا، يعني في تخطي لقوانين الطبيعه. فأحيانا يكون في جهل، ونتيجة الجهل برضو بيصاب الإنسان بأمراض وقد يؤدي به إلى الموت. لكن بنقول دي القاعدة العامة، لكن ده ما يمنعش إن في بعض الأحيان عوامل أخرى لا يد للإنسان فيها. يعني مثلا في ناس أبرار وأفاضل زي القديسين بتوعنا، بسبب تمسكهم بإيمانهم ومبادئهم بيحصل أنه الحاكم أو الوالي أو الناس يعني اللي هم مخالفين له في العقيدة أو الدين يعتدوا عليهم فيموت هذا الإنسان قبل أوانه. أدي معنى يبيد البار في بره، يعني هنا عامل آخر هو يعني ما هوش جابه لنفسه ولكن لسبب تمسكه بإيمانه وعقيدته ممكن آخرون يعتدوا عليه وينهوا حياته. أدي معنى قد يكون بار يبيد في بره، يعني هو بار ومات وهو بار، لكن لا بخطأ أخطأه ولا بخطيئة صنعها ولا بشر، إنما نتيجة اعتداء آخرين عليه. قد يكون شرير يطول في شر، يعني ممكن واحد شرير ويعيش طويلا، ده هنا مش ربنا يعني منحه العمر الطويل عشان شره، لا، لكن لأن التركيبة بتاعته القوة اللي ورثها من والديه كبيرة فتخليه يعيش طويلا. يعني سبب انه ها وهو شرير طالت حياته في عوامل طبيعية وفي قوانين في الطبيعة، وربنا دايما بمشي الطبيعة على اساس القوانين زي ما قال القديس أوغسطينوس: الله يسوس العالم بالقوانين لا بالمعجزات. الاول القانون الطبيعي، بعدين المعجزات دي شذوذ على القاعدة، المعجزة بتحصل بس نادرة في الحدوث ولازم يكون لها تبريرها عند الله. متى يصنع المعجزة؟ طبعا مش في كل الأحوال، فهي شذوذ على قاعدة، لكن القاعدة هي القوانين العامة القوانين الطبيعية، فربنا بيسوس العالم الأول بالقوانين. أما المعجزة بتحصل لكن لابد أن يكون لها تبريرها، بس هي شذوذ على القاعدة. فهنا ممكن يكون هناك شرير يطول في شره، مش ده فضل من يعني عشان انه شرير ام ربنا اللي طول عمره، لا، بس ربنا هذا الانسان تبعا لقوانين الطبيعة حياته طالت لانه القوة بتاعت ابوه وامه اللي اخذها تسمح له ان يعيش عمرا طويلا. وما وجدش عوامل اخرى خارجية، واحد قتله او شيء من هذا القبيل. اديلكم مثل لهذا واضح كتابا، مثلا عندك هيرودس مثلا الملك كان رجل شرير وارتكب شروعا كثيرة، قتل ناس حتى من اسرته، قتل امه قتل اخته، يعني كان رجل شرير، وطبعا غير الآخرين الذين قتلهم، وطبعا عارفين انتوا انه قتل أطفال بتوع بيت لحم عشان كان عاوز ياخذ المسيح ويقتله. سيدنا له المجد كان يمكن انه ينهي حياته حتى على الأقل عشان ما يبيدش الأطفال الأبرياء المساكين دول 144,000 زي ما بيقولوا. كان ممكن إنه يسمح فقط انه الارض تفتح فيها وتبتلع، او اي قوة مدمرة في الكون تنزل عليه، او اي مرض يصيبه. لكن لم يتدخل الله باسلوب خاص لينهي حياة يونس. بل اتخذ من شر هيرودس تبريرا لأن يدخل بلدنا ويبارك شعبنا. وطبعا العذراء شافت آلام ومتاع كثيرة في أرض مصر، وانطردت من مكان إلى مكان، والمسيح انطرد. وكان يتخذ أيضا من طرد الناس له في مكان معين تبريرا لأن ينتقل لمكان آخر. وبذلك تباركت محطات كثيرة في أرض مصر بسبب شر الوثنيين الذين طردوا المسيح والعذراء مريم. دي حكمته الكبيرة، انه يعرف يحول الشر الى خير، لكن لم يصنع شيئا عشان يموت هيرودس. في بعض الأحيان يسمح بها إذا كان يعني بالنسبة لآخرين، إنما بالنسبة له هو ما يتخذش أبدا سلطته لكي ينهي حياة إنسان من أجل إنه شتمه أو أضره. كان الراجل صفع المسيح على وجهه في أيام المحاكمة كان ممكن يخسف به الأرض، لكن سابه. لم يتخذ المسيح أبدا سلطانه الإلهي ليحمي به نفسه أو ليمنع شرا يقع عليه. وهكذا صنع الآباء الرسل، انضرب أقصى ما فيها كان ينفذ الغبار، إنما لم يتخذ سلطان الكهنوت أبدا ليدافع عن أنفسهم أو عشان يحرم واحد لأنه ضرب الرسول أو أبدا. ده سياسة سيدهم، إن ممكن يتحمل هو وينضرب ويتشتم، ولكن لا يستخدم سلطان الكهنوت ليحمي به نفسه، أو يستخدم إن هو يصلي من أجل هذا الإنسان يحصل له ضرر له. لا، إنه في هذه الحالة هو طالب هذه القوة لأجل هلاك إنسان، دي ما يعملهاش الرسول العظيم المتمثل بسياسة سيده، ان هو يطلب. صحيح انه حصل بالنسبة لعليم الساحر، ده لانه هو عطل الوالي عن الايمان، مش لانه حاجة تعود على بولس نفسه. لا، فسياسة المسيح ما كانش يعمل معجزة تدمير او قتل الانسان من اجل ان هذا الانسان اضره او اراد ان يؤذيه، انما كان يعلمنا الذكي يبصر الشر فيتوارى، ولا يحامي الانسان، ولا يحمي الانسان نفسه